أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل 13 في أحكام الولادة وما يلحقها، وما يلحق أحكام الولادة وما يلحق الولادة. للولادة والمولود سنن وآداب، بعضها واجبة وبعضها مندوبة، وأهمها ما يلي. هذا يدل على أن السنن والآداب ليست منحصرة في المستحبات والمندوبات، بل يشمل الواجبات. فقد تكون السنن أو الآداب واجبة وقد تكون مندوبة، كما يقول للولادة والمولود نعم سنن وآداب، بعضها بعض السنن والآداب واجبة، وبعضها بعض السنن والآداب مندوبة، وأهمها ما يلي. يعني السيد ما يذكر الكل، يذكر الأهم. مسألة 386، يقول السيد: ينبغي مساعدة المرأة عند ولادتها. وهذا من الأمور الواضحة عقلائية، مساعدة الإنسان خاصة إذا كانت امرأة في حال ولادة. فلهذا السيد قال ينبغي، أنه هذا من الأمر الواضح العقلائي، مساعدة المرأة عند ولادتها. بل أكثر من ذلك، يقول بل يجب ذلك كفاية. أول شيء القضية تكون واجبة، زين، ثانيا كفاية. هذا يقول السيد، يعني المستند هناك بلا خلاف. ليش؟ لأنه وجوب حفظ النفس المحترمة عند تحقق ما يخشى منه تلفها مع عدم الحضور. هذا الأدلة دلت على وجوب حفظ النفس المحترمة وهي إنسان، ويخاف عليها من التلف لها أو لولدها. فلهذا كان واجبا، والواجب كفائي، لأنه يكتفى ببعض دون بعضين. بل يجب ذلك كفاية إذا خيف عليها. قلنا هذا خيف أو الخوف، أخذناه يمكن البارحة هنا أو في أو اليوم أخذناه في باب العبادات، أنه في غسل الميت الخوف طريق عقلائي. زين، الخوف هكذا ذكرنا، قلنا الخوف طريق إلى ترتب المحذور، فبالتالي يترتب عليه الحكم. زين، إذن يجب كفاية إذا خيف عليها وعلى جنينها من التلف أو حكم التلف، من الموت أو حكم الموت. زين، هذا الأمر الأول أو الشق الأول من المسألة. أولا ينبغي المساعدة، ثانيا ترقى السيد قال واجب والوجوب كفاية، وبينا منشأ الوجوب لأن حفظ النفس المحترمة من الواجبات. زين، ولو توقف هنا، ثم يقول السيد هذا هنا هاي مساعدة هذه المرأة خصوصية لها لأنها تريد تولد، فقد يستلزم النظر، قد يستلزم المس، والنظر واللمس قد يكون لبدنها أو لا أكثر من ذلك لعورتها. فهنا هذا راح يتصادم مع من؟ مع أمور محرمة. الظاهر أخذناها في باب النظر واللمس والكشف والتكشف، أخذناها في بداية هو الجزء الثالث اللي إحنا الآن فيه. زين، فيقول السيد لو توقف توليدها على النظر أو اللمس المحرمين، بالنسبة للأجنبي ما يصير ينظر، فضلا عن المس أيضا ما يصير يمس، بالنسبة لكل بدن المرأة نعم يجوز النظر إلى وجه الكفين، وهذا لا يفيدها، لا يفيد في المقام. بالنسبة للأجنبي مساعدة المرأة في الولادة قد يقتضي النظر لبدنها أكثر من الوجه والكفين، وقد يقتضي المس بل حتى للعورة. فهنا هذا الأجنبي يكون يخرج عن، فلهذا قال لو توقف توليده على النظر واللمس المحرمين على الرجال الأجانب، ها، لازم أن يتكفله الزوج أو النساء أو محارمها من الرجال، لأن هذا تفاوت. بالنسبة للزوج يجوز النظر واللمس لكل جزء من المرأة، أما المحارم لا، يجوز النظر لمن؟ إلى كل جسمها ما عدا العورة. أما النساء كذلك، وكل في كل ذلك ما عدا الزوج من دون شهوة. فلهذا قال ولو توقف على النظر، هاي نحن والضوابط اللي أخذناها، أنه النظر متى يكون غير جائز، اللمس متى يكون غير جائز، شنو استثناءاته، هي هاي الضوابط اللي راح يذكرها هنا. ولو توقف على النظر واللمس المحرمين على غير الزوج وكان الزوج متمكنا من توليدها من دون عسر ولا حرج تعين اختياره. بعد ما يصير، ما يصير أي واحد يتقرب ما دام أنه يستلزم النظر أو اللمس المحرم حتى على المحارم مثل العورة مثلا. فلهذا هنا يقول السيد كان وكان الزوج متمكنا من دون عسر وحرج، كان يكون هو الطبيب وهو اختصاص أن توليد، فيتعين أن يكون هو الذي يولدها. نعم إذا لم يكن طبيب وإن كان متمكنا وكانت القابلة أرفق بحالها، بعدها دل الدليل على أنه يقدم الأرفق، قال إلا ولا حرج تعين اختيار اختيار الزوج زين إلا أن تكون القابلة أرفق بحالها، فيجوز لها المن للقابلة حينئذ، حين كون هي أرفق بحالها بحال التي تولد زين المرأة، اختيارها، اختيار من؟ اختيار القابلة، وإن كان استلزمه زين النظر واللمس لما لا يجوز، ولكن هنا نقول لأنها أرفق بحالها زين، فبالتالي هذا يقدم، مو يقدم بل يشرع، يشرع أفضل، يشرع هذا في حال الاختيار. أما في حال الاضطرار، شنو في حال الاضطرار؟ يعني بعد ماكو مجال، اقتضى الأمر إلى أن نذهب إلى القابلة، اقتضى الأمر إلى أن نذهب إلى المحارم ويستلزم هذا النظر واللمس المحرمين، نقول الضرورات، بعد هاي الضرورات ترفع المحذورات، نريد ننقذ النفس، ننقذ المرأة أنها تولد زين، ونخاف على المرأة أن تموت أو نخاف على الجنين أن يموت المولود. فهنا هذا اضطرار وضرورة يجوز للأجنبي أو المحارم أن ينظر أو يلمس، نعم، ولكن بقدره، بقدرها يعني بقدر الضرورة، هاي من الواضحات طبعا. وأما عند الاضطرار فيجوز، اضطرار يعني شنو؟ يعني ماكو مولود، ماكو قابلة، اضطرينا أنه غير الزوج وغير القابلة أن يولدها زين، عند الاضطرار فيجوز له أن يولدها الأجنبي، بل قد يجب ذلك. ليش يجب؟ لحفظ النفس، تزاحم، تزاحم بين النظر والمس المحرمين وبين إنقاذ النفس من الموت، من التلف أو ما بحكم التلف، إما الحامل المرأة أو المولود، فهذا يقدم الأهم، بل قد يجب ذلك. نعم، هاي نعم الذي يبين أن الضرورات تقدر بقدرها، نعم لابد معه مع هذا الاضطرار من الاقتصار في كل من اللمس والنظر على مقدار الضرورة، فإن تعليل، فإن الضرورات تتقدر بقدرها زين. هذا المسألة بيّنت لنا أمرا واجبا، أنه مساعدة المرأة في الولادة قد يكون واجب والواجب كفائي، بل أكثر من ذلك، قد يستلزم ذلك مس والنظر اللي هو المحرم قد يكون مشروعا، كل ذلك في سبيل الولادة، نقدم الأهم على المهم. من الآن 387 إلى 396 سيتكلم السيد عن أمور مسنونة مستحبة، أو نقول مستحبة بمعنى هذا مع المسامحة بالتعبير، أنه يؤتى بها برجاء المطلوبية، هاي قاعدة أدلة السنن. نعم في الختان، يعني في هذه المسائل اللي راح نذكرها، نذكر في الأثناء الختان اللي هو واجب وأحكامه. قال مسألة 387 احنا راح نقراها، بس المستنداتها نصوص زين في المباني الجزء العاشر صفحة 258 إلى يعني لعله 10 أو 12 صفحة. يقول يستحب غسل المولود زين، ليش قال غسل؟ ليش ما قال غسل؟ لأن تطهيره من النجاسة هذا غسل، وإلا هو لا مجنب طفل ولا ماس ميت ولا ميت، فبالتالي احنا ما عدنا غسل، عدنا غسل تطهير. فهي عبارة دقيقة، لفظ دقيق، غسل المولود، يستحب غسل المولود يعني تطهيره عند وضعه عندما يولد ويخرج من الأم، بس بشرط هذا مع الأمن من الضرر، قد يكون الطفل متغسل الجو بارد أو الجو حار وهكذا، يعني في ظروف يصيب ضرر، لا هذا بعد ما كنا يستحب زين، بل هو الوجوب لو كان واجبا يرتفع ما بالك بالاستحباب، فلهذا الضرر يرفع الأحكام التكليفية. هذا واحد. إذن يستحب غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر. اثنين، والأذان في أذنه اليمنى والإقامة في اليسرى. هاي أيضا النصوص بحيث أنه تعلل هكذا يقول السيد، فإن الأذان والإقامة عصمة من الشيطان الرجيم كما ورد في الخبر. هاي اثنين. ثلاثة، ويستحب أيضا كما استحب الغسل والأذان والإقامة في أذني، يستحب أيضا تحنيكه بماء الفرات. واحد، وتربة الحسين عليه السلام. أربعة، وتسميته بالأسماء المستحسنة، فإن ذلك من حق الولد على الوالد. هاي من حقوق الولد على الوالد أنه يسميه بأسماء حسنة، يستحسن من الأسماء المستحسنة. وفي الخبر أن أصدق الأسماء ما سمي بالعبودية عبد الله عبد الرحمن. زين، وخيرها أسماء الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، هكذا في النصوص. وتلحق بها صفحة 261 جزء العاشر مباني أسماء الأئمة عليهم السلام، وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من ولد له أربعة أولاد، أربعة أولاد، ولم يسمي أحدهم باسمي، يعني محمد صلى الله عليه وآله، فقد جفاني. هذا يدل على أنه هذا من السنن. ثم يقول السيد: هذا كله مستحبات، وقلنا طبعا قاعدة دائما نأكد عليها، يؤتى بهذا الاستحباب بنية رجاء المطلوبية، لأن أدلة السنن لم تثبت عند السيد. ويكره نامكروهات أيضا تركها بنية رجاء المطلوبية. أن يكنيه أبا القاسم، عندنا نصوص تحذر أنه إذا اسمه محمد، إذا نسميه محمد من كني بأبي القاسم، إذا كنيناه بأبي القاسم من نسميه محمد. اجتماع الاسم والكنية لا، هذا مختصات للنبي صلى الله عليه وآله، ولكن حملها بعض كسيد دام ظله على الكراهة. ويكره أن يكنيه أبا القاسم إذا كان اسمه محمد صلى الله عليه وآله، كما يكره تسميته بأسماء أعداء الأمة صلوات الله عليهم أجمعين. ويستحب أن يحلق رأس الولد، من قال ولد يعني لا فرق بين الابن والبنت، يوم السابع صفحة 261 جزء العاشر مباني نصوص. وأن يتصدق صفحة 262 جزء العاشر مباني بوزن شعره ذهبا أو فضة. زين، هاي مستحبات. ويكره أن يحلق من رأسه موضعا ويترك موضعا. في بعض الكتب اللي قاريها سابقا يسمى هذا بالقزع، القزع، يقولون هذا من مكروهات من المنبوذات عند الإسلام، سواء كان مولود أو كان إنسان عادي كبير. قزع يعني يأخذ، هذا يسميه إحنا حفر. زين، يأخذ هكذا يحلق من رأسه موضعا ويترك موضعين، هذا من المكروهات. ويكره أن يحلق من رأسه موضعا ويترك موضعين. زين، وإن كانت هي مختصة هنا بالمولود، ولكن هي قضية شاملة تشميل من النصوص. المهم، مسألة 388 أيضا من المستحبات، تستحب الوليمة عند الولادة. عندنا روايات أن الوليمة مستحبة في أمور وحالات خمسة. هنا سيدي راح يذكر اثنين. تستحب الوليمة عند الولادة، وهي إحدى الخمس التي سن فيها الوليمة، كما أن إحداها عند الختان. شوف، عند الولادة وعند الختان. ولا يعتبر في السنة الأولى، يعني عند الولادة، إيقاعها في يوم الولادة، لا، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل، يوم يومين ثلاثة أربعة. زين، يبقى على المسنونية وعلى على الاستحباب. وتتأدى السنتان، يعني يمكن أن نجمع هاتين السنتين بوليمة واحدة في اليوم السابع إذا تم الختن. فعند الختان ننوي بهذه الوليمة أنها للختان وأنها للولادة. قال: وتتأدى السنتان إذا ختن في اليوم السابع أو قبل السابع فأولمة، يعني صارت وليمة، في يوم الختان بقصدهما، قصد الولادة للمولود وقصد الختان جميعا. واضحة، ما بيها شيء ومطلب ما بيها شيء. 389 مسألة، يستحب للولي أن يختن الصبي في اليوم السابع من ولادته. رح نتكلم عن الختان. الختان بمستحبات وبواجبات. الختان بنفسه هو من الواجبات، حكم تكليفي، ويترتب عليه أيضا كحكم وضعي. زين، أنه تتوقف بعض العبادات وهو الطواف في عمرة أو في حج عليه كما سيأتي، والباقي كله مستحبات. فلهذا يقول السيد، مسألة 389، يستحب للولي أن يختن الصبي في اليوم السابع من ولادته. هذا أول شيء عدم الخلاف، اثنين إجماع، ثلاثة نصوص مستفيضة، صفحة 281 الجزء 22 فقه الصادق. زين 281 أنا عندي مكتوبة هنا أي، والظاهر هنا صفحة 262 حديث مسعدة، يمكن هذا المباني. زين زين، يستحب للولي أن يختن الصبي في اليوم السابع من ولادته، ولا بأس بتأخيره عنه عن اليوم السابع، فشهر مثلا شهرين. المهم هذا استحباب. يجي هنا عندنا سؤال، هسه ذكرنا المستندات إجماع عدم خلاف نصوص مستفيضة، نجي يجي سؤال، هل يجوز له تركه إلى أن يبلغ أم يجب عليه أن يختنه قبل البلوغ؟ هذا هنا مسألة خلافية استنادا إلى ما يفهم من النصوص صفحة 263 جزء العاشر المباني. إذن قبل شوية من ذكرنا صفحة 262 يعني جزء العاشر المباني، أما صفحة 280 جزء 22 فقه الصادق عليه السلام. زين، في مسألة في صفحة 263 جزء العاشر المباني أكو نصوص يفهم منها بعض الفقهاء فهم منها أنه لا بد من ختانه قبل أن يبلغ، هذا واجب على الولي، وبعض قال لا يجوز تركه إلى أن يبلغ. فلهذا يقول وهل يجوز له تركه، له علما للولي تركه، ترك الختان إلى أن يبلغ، أم يجب على الولي أن يختنه، يختن الصبي قبل البلوغ فيعصي لو لم يفعل ذلك من دون عذرين؟ وجهان، والصحيح هو الأول. شنو الأول؟ وهو أنه يجوز تركه إلى أن يبلغ، وإن كان الاحتياط في محله باعتبار هذه النصوص، والقائل الاحتياط حسن. ثم يقول وإذا لم يختتن، إذن هسه أولا الختان مستحب على الولي أن يختنه للصبي في يوم السابع، بل يجوز أن يأخره. ثم قلنا أنه هل يجوز أنه يترك بلا ختان إلى البلوغ؟ قلنا أكو رأيان، السيد رأيه يجوز، ولكن الأحوط استحبابا أن يختن قبل البلوغ. ولكن ثم نقول هكذا، وإذا لم يختن الصبي حتى بلغ وجب عليه على من؟ وجب عليه على الصبي أن يختن، يعني بعد ما بلغ، يعني على البالغ صار أن يختن نفسه. هذا المستند من الضروريات هكذا يقال، وتضارف النصوص. زين، الجزء العاشر المباني وكذلك الجزء 22 صفحة 284 فقه الصادق. حتى إن الكافر إذا أسلم غير مختون، كافر عمره 40 سنة وصار بالغ صار مسلم، يقول يجب عليه الختان وإن طعن في السن ما لم يتضرر به، لأن التضرر يرفع الحكم التكليفي. هذا مطلب. مسألة 390، السيد يقول الختان. الآن هسه عرفنا أنه الختان مستحب للولي أن يختن الصبي، نعم، ويجوز أن يتركه إلى أن يبلغ على الخلاف. زين، بالتالي إذا بلغ يجب على الصبي عندما يبلغ أن يختن نفسه. خلينا نشوف هذا الختان، هل هو واجب حكم تكليفي؟ هل يترتب عليه صحة عبادات، بطلان عبادات أو لا؟ يقول السيد 390، الختان اللي تقدم واجب لنفسه، إذن هو حكم تكليفي حتى لو لم يريد أن يأتي بعبادات أو ما مبتلى بالعبادات التي تتوقف على الختان مثل الطواف، اللي هو بس الطواف فقط طبعا. زين، فواجب تكليفي، نقول الختان واجب لنفسه، هذا واحد. اثنين، واجب لنفسه يعني حكم تكليفي، إذا لم يختن نفسه مأثوم، وشرط، هذا حكم وضعي، في صحة الطواف. إذن الختان مو بس واجب، بل أن بعض العبادات اللي هي الطواف، صحة الطواف كما في النصوص متوقفة على أن يكون الرجل مختونا، وشرط في صحة الطواف، يا طواف، طبعا هذه النصوص، واجبا كان أو مندوبا. زين، الطواف سواء كان واجب أو مندوب، عدا طواف الصبي غير المميز الذي يطوفه وليه. نعم، هناك في مناسك الحج أيضا ذكر هذا المطلب، ونصوص موجودة أيضا، طواف الصبي غير المميز لا يحتاج إلى أن يكون مختونين، نعم، البالغ وكذلك الصبي المميز يشترط في صحة طوافهما. نعم، زين. بعد، ولا فرق في الطواف الواجب بينما كان جزءا لحج او عمرتين واجبين الحج والعمرة او مندوبين. هذا اطلاق الأدلة. إذن الختان شرط في صحة الطواف سواء كان الطواف واجب او طواف مندوب. الطواف الواجب فرقنا ذكرناه بالوضوء وبغسل الجنابة زين ذكرنا بل بالحيض ان الطواف اما واجب او مستحب. الواجب ما كان جزءا من حجة او عمرة سواء كانا الحج والعمرة مستحبين او واجبين. والمطواف المندوب هو الطواف المستقل وحده لم يكن جزءا لا واحد هيك هو من اهل مكة او كمل عمرته كمل حجته ويريد يروح يسوي طواف مستحب خلو هذا يسموه طواف مندوب زين. وليس الختان شرطا في صحة الصلاة فضلا عن سائر العبادات مثل الصوم مثلا زين مثل الاعتكاف زين. ليش؟ لعدم الدليل. إذن مسألة 390 بينت لنا أمرين: أولا أن الختان واجب تكليفي واجب نفسي تكليفي، اثنين أنه واجب شرطي يعني شرط في صحة الطواف فقط في الطواف سواء كان واجب أو مندوب وليس شرطا في لا في الصلاة ولا في بقية العبادات. مسألة 391 الحد. الآن هذه مسألة 390 السيد الذي يبين أنه كيف يتم الختان ما هو القدر الواجب في تحقق الختان. قال الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلد الساترة للمن للحشفة زين المسمات بالغلفة بحيث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها من الحشفة الثقبة ومقدار من بشرتها. وإن لم تستأصل تلك الجلدة ولم يظهر وإن لم يظهر تمام الحشفة زين لأنه النص هكذا يقول زين يجب أن تقطع غلفته زين وبالجملة يجب قطعها الغلفة بمقدار لا يصدق عليه الأغلاف. فالختان حتى لا يصدق عليه الأغلاف والأغلاف فكيف لا يصدق عليه الأغلاف هو هذا تقطع الجلد الساتر للحشفة المسمات قلنا بحيث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار بشرتها ولا يجب قطع القطع أزيد من ذلك. إذن هسه عرفنا الحد الواجب في الختان وهذا قلنا استنادا للنص الذي يجب النص الذي يقول يجب أن تقطع غلفته زين. مثل 392 لا بأس بكون الختان كافرا عفوا لا بأس بكون الختان ختان عن الذي يختن كافرا حربيا او ذميا لا فلا يعتبر فيه الاسلام لعدم الدليل زين ماكو دليل على ذلك. فبالتالي يجوز لاي شخص ان يقوم بالختان نعم سواء كان مسلم او غير مسلم لعدم الدليل. مسألة 393 لو ولد الصبي مختونا نعم قد يولد الصبي مختون يعني شنو مو اغلاف الثقبة البول والثقبة الحشفة وشيء من الحشفة موجود وظاهر إذن هذا مو أغلف. فالروايات والنصوص اللي قالت شنو أنه يجب أن تقطع غلفته هاي سبب انتفاء الموضوع هي الغلفة مقطوعة جاء من الولادة فبعد بالتالي أنه بعد ما يحتاج ختان. يقول إذا ولد لو ولد الصبي مختونا سقط الختان وإن استحب إمرار الموسى على المحل. ليش؟ لإصابة السنة صار هذه إصابة السنة باعتبار رواد دلت على أنه من المسنون الختان فحتى يصيب السنة يمر الموس مرار الموس زين. مسألة 394 يتكلم عن مسنون ومستحب وأدب من الآداب زين من المسنونات أمر آخر وهو العقيقة. نصوص صفحة 265 جزء العاشر المباني وكذلك فقه الصادر جزء 22 صفحة 286 يقول أنه هذه نصوص تدل على استحباب العقيقة. فلهذا يقول تستحب العقيقة عن المولود ذكرا كان أو أنثى. بل في بعض النصوص إذا كان المولود ذكر فيذبح عنه ذكر مسنون مستحب وإن كان يجوز أن يذبح عنه أنثى. وإذا كان المولود أنثى يذبح عنه أنثى وإن كان يجوز أن يذبح عنه ذكر. ويستحب أن يعق عنه في اليوم السابع. هسه العقيقة مستحبة لكن متى؟ يقول ويستحب أن يعق عنه في اليوم السابع أيضا نفس النصوص إلا أن يموت قبل الظهر بعد هذا بعد ما يصير هناك استحباب في خصوص اليوم السابع. وإن تأخر شنو؟ تأخر شنو؟ أنه يعق عنه تأخرت، تأخر لعذر أو لغير عذر، يعني تأخرت شنو تأخره؟ هذا الاستحباب لم يطبق هذا الاستحباب زين، وأن تأخر لعذر أو لغير عذر لم يسقط، يبقى مستحب. فرضا شهر، شهر كامل وما سوينا العقيقة، يبقى مستحب. بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبر عق عن نفسه، هذا ما رواه عمر أو عمر ابن يزيد صفحة 270 جزء 10 المباني. بل لو لم يعق عنه، لم يعق عن نفسه في حياته، فلا بأس أن يعق عنه بعد موته. ولا بد، هاي ولا بد رح يبين أنه هناك شروط في العقيقة، بعضها شروط واجبة بعضها شروط مستحبة. ولا بد أن تكون من الأنعام الثلاثة في العقيقة، أنه ما يصير واحد مثلا قصدي لا يجزي عن العقيقة ذبحه مثلا دجاجة أو بطة أو شيء آخر طير من الطيور، لا يشترط أن يكون من الأنعام الثلاثة. الغنم، الغنم يعني ضأن أو معز، إحنا نسميه طلي أو صخر، والبقر والإبيل، هذا لابد من ذلك. فما يقع هذا الاستحباب أنه بذبح دجاجة أو بذبح مثلا حصان زين، هذا ما يصدق أنه عقيقة. العقيقة لابد أن يكون غنم أو بقر أو إبيل، هذا واحد. اثنين، ولا يجزي عن العقيقة، ولا يجزي عن العقيقة عنها التصدق بثمنها. العقيقة هو مثلا البقر مليون، أعطى مليون مكان العقيقة، يقول هذا مين يجزي الثمن؟ لابد من حتى نطبق الاستحباب أن نذبح بقرة أو إبل أو غنم. ولا يجزي عنها التصدق بثمنها، نعم يجزي عنها عن العقيقة الأضحية، هذا كله نصوص طبعا الآن مكتوب عندي بلا خلاف، زاد حديث عبد الله ابن بكير صفحة 270 جزء 10 المباني. فمن ضحي عنه أجزأته، يعني الضحية عن العقيقة، حديث سماعة صفحة 271 جزء 10 المباني. زين، إذن العقيقة مستحبة في اليوم السابع استحباب إلا أن يموت قبل الظهر زين، إذا تأخر يبقى أنه مسنون. بل لو لم يعق ويعق عن نفسه إلى أن بلغه ويعق عن نفسه، بل حتى لو مات لا بأس أن يعق عنه. وذكرنا أنه يشترط أن يكون من الأنعام الثلاثة غنم إبل بقر، وذكرنا أنه لا يجزي الثمن، نعم الأضحية تجزي عن العقيقة، هذا كله نصوص. ثم يقول السيد ويستحب أن تكون العقيقة سمينة، هذا المستند وياه، وفي بعض الأخبار أن خيرها أسمنها، أسمنها ما رواه من هذا القماط صفحة 266 عندي جزء 10 المباني. قيل ويستحب أن تجتمع، هذا قيل عن رأي ضعيف، السيد يقول لم يثبت، بعدين يقول يستحب في العقيقة أن تجتمع فيها في العقيقة شروط الأضحية. شروط الأضحية هذا مذكورة في مناسك الحج أيضا، من كونها سليمة من العيوب، وعدم كونها، كون سنها أقل من 5 سنين كاملة في الإبل أو أقل من 2 سنين في البقر والمعز، طبعا احتياط وجوبي بس ما ذكر سيدنا أنا، وأقل من 7 أشهر في الضأن. لا لا، هناك بالأضحية والهدي في الحج هناك بها أنه بها شروط سليمة من العيوب، إذا كان من الإبل 5 سنوات، إذا كان بقر أو معز 2 سنين فما فوق احتياط وجوبي أتذكر هناك، وإذا كان ضأن 8 أشهر فما فوق. يقول السيد هذا القيلة أنه شروط الأضحية تكون مستحبة في العقيقة لم يثبت، وقال ولكن لم يثبت ذلك. وفي بعض الأخبار، يا أخبار ما رواه من هذا القماط نفس المصدر صفحة 266 جزء 10 المباني، إنما هي شات لحم ليست بمنزلة الأضحية، يجزي فيها كل شيء. زين، مسألة 395، يقول السيد الآن هاي العقيقة من الريد، نطبق الاستحباب، كيف نتعامل معها؟ نذبحها، هو نعطيها قبل للفقراء، إذا ذبحناها نوزعها لحمني، إذا أو نطبخها زين، نكسر عظامها، نوزع قسم، نخص بعض الناس بكمية منه، هذا كله راح يذكر السيد كله من خلال النصوص. هنا يقول السيد ينبغي زين تقطيع العقيقة من غير كسر عظامها زين، وهذا ما رواه الكاهلي صفحة 268 جزء 10 المباني. إذن ينبغي تقطيع العقيقة ولكن من غير كسر عظامها. ويستحب أن تخص القابلة منها بالربع، ربع العقيقة للقابلة. زين بعد وهذا الربع شنو؟ وأن تكون حصتها حصة القابلة مشتملة على الرجل والورك. هذا ما رواه عمار صفحة 268 جزء 10 المباني. يعني بس نذكر المسند أفضل بإشارة، وإلا إذا نريد نقرأ المستند ونقرأ الرواية لا هذا يعني يأخذ من عندنا وقيت. ويجوز تفريق العقيقة لحما ومطبوخا. الذبح نطلي 20 كيلو نوزع مثلا 20 عالة على كل عالة كيلو مثلا، أو لا 1 كيلو نص 1 كيلو كيفنا، أو مطبوخا نوزع مطبوخ نستوى ونوزع. كما يجوز أن تطبخ عقيقة ويدعى عليها جماعة من المؤمنين، كل ذلك لإطلاق الأدلة بل حتى النصوص موجودة في هذا المجال. والأفضل أن يكون عددهم 10، فما زاد يأكلون منها العشرة ويدعون للولد. هكذا هو المسنون بالروايات ما رواه عمار الصاباطي صفحة 269 جزء 10 المباني. ثم سيتطرق للمكروهات، ويكره أن يأكل منها الأب واحد أو أحد ممن يعوله الأب، أبو المولود والذي يعوله الأب زين مكروه، ولا سيما الأم. بس هذا مو بس مكروه بالنسبة للأم، لا الأحوط استحبابا لهذه الأم الترك الأكيل، ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام صفحة 266 جزء 10 المباني، وكذلك صفحة 290 جزء 22 فقه الصادق نصوص مختلفة الجمع بينها على الكراهة، أنه الأب مكروه أن يأكل منها، وكذلك الأم، وكذلك ما يعوله من يعوله الأب أيضا مكروه. زين جيد. يبقى عندنا مطلبين مهمان. المطلب الأول قضية الرضاعة. زين أنه الرضاعة من يجب عليه، من ما هي أحكام الرضاعة بالنسبة للأم، هل يجب عليها أو لا يجب، تفاصيل ذلك، وكذلك حق الحضانة وتفاصيل حق الحضانة. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.